طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الغسل وحكم الجنب. الحديث 49 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأن على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. في هذا الباب سيذكر الأحاديث المتعلقة بغسل الجنابة وما يتعلق كذلك بحكم الجنب. والجنابة هو أن يحصل للإنسان ما يوجب عليه الغسل بسبب نزول المني أو حصول الجماع، بسبب نزول المني أو حصول الجماع. فإذا نزل المني من الإنسان أو جامع أهله أصبح جنبا، وحينئذ وجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. والجنب له أحكام كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله، من حيث ما يجب عليه من الغسل، وما الذي يجتنبه حال الجنابة، ومتى يجب عليه أن يغتسل. فذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة في بعض طرق المدينة وهو جنب، أي كان أبو هريرة على جنابة. قال: فانخنست منه، يعني انخلس بخفية، رجع وذهب فاغتسل ثم جاء. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، يعني وأنا على حال الجنابة قبل أن أغتسل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كون المؤمن على حال جنابة ليس معنى هذا أنه نجس، ليس معنى هذا أنه نجس، بل هو طاهر. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، هو طاهر حيا وميتا، لكن هو على وصف يعني يمنعه من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببعض العبادات كالصلاة، وكذلك مس المصحف ونحو ذلك. وليس معناه أنه ماذا نجس، بل يجوز للجنب يعني أن يؤخر الغسل إن لم يكن هناك وقت للصلاة، وقت صلاة قد حضر، ويجوز له أن يخرج إلى السوق وهو على جنابة، أو يلتقي ببعض أصحابه وهو على جنابة، لا حرج عليه في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني قال أبو هريرة: ذهبت فاغتسلت وكرهت أن أجالسك وعلى غير طهارة، قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، يعني ما عليك شيء، أنت على طهارة، لست بنجس، بل أنت يعني كونك جنبا ليس معنى هذا أنك لست متطهرا. قال الحديث 50 بعد 100 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة قال حديث 51 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. وزاد مسلم: وإن لم ينزل. ومعنى جهدها يعني بلغ جهده في العمل فيها بالجماع. حديث أبي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء، يعني الماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني ماء المني. الماء من الماء يعني يجب الغسل من نزول المني، يجب الغسل من نزول المني. الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء المني. فدل منطوق هذا الحديث على وجوب الغسل على من نزل منه ماء المني، يجب عليه أن يغتسل لأنه أصبح بهذا جنبا. ومفهومه أنه إن لم ينزل منه الماء، إن لم ينزل منه الماء فليس عليه غسل وإن حصل منه الجماع. مفهومه إن لم ينزل منه الماء وإن حصل منه الجماع فإنه لا يجب عليه الغسل. هذا المفهوم منسوخ بحيث أبي هريرة المذكور بعده إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. دل هذا الحديث على وجوب الغسل من الجماع وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال، وأن من جامع أهله ولم ينزل أصبح بهذا جنبا، وجب عليه ووجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل. فقوله الماء من الماء كان هذا في أول الأمر، كان الغسل ما يجب إلا من إنزال المني، أما مجرد الجماع من غير إنزال لا يوجب الغسل، وإنما كان يكتفى بالوضوء. ثم نسخ هذا الحكم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل من الجماع كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فعلمنا من هذا الوجوب الغسل من نزول ماء المني، وكذلك وجوب الغسل من حصول الجماع وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال. قال الحديث 52 بعد 100 عن أم سليم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، فقالت واستحييت من ذلك، قالت هل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. رواه مسلم. في هذا الحديث أن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني تحتلم، أن إذا احتلمت ورأت في النوم ما يرى الرجل، يعني ترى من يجامعها، كما أن الرجل يحتلم ويرى أنه يجامع امرأة، وهذا في أن المرأة قد تحتلم كما يحتلم الرجل. فتسأل إذا رأت ذلك هل عليها الغسل بمجرد الاحتلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، والمراد من ذلك إذا حصل الإنزال ليس مجرد الحلم، مجرد الاحتلام من غير إنزال هذا ما يوجب الغسل، هذا لا يوجب الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، وأيضا لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال نعم إذا رأت الماء، قال نعم إذا رأت الماء. فقوله إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل، يعني إذا رأت إذا احتلمت ورأت الماء نزل منها الماء أي ماء المني. قالت فاستحييت من ذلك، قالت هل يكون هذا؟ قال نعم، قال نعم، يعني أن المرأة تنزل، ينزل منها الماء كما ينزل من الرجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لها ما يبين ذلك، فقال فمن أين يكون الشبه؟ يعني شبه المولود بوالديه، أحيانا يشبه المولود أمه وأحيانا يشبه أباه. من أين يأتي هذا الشبه؟ من اختلاط الماءين، ماء الرجل وماء المرأة. الله عز وجل يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أمشاج يعني مختلطة، ماء الرجل وماء المرأة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ماء الرجل غليظ أبيض، اللي هو المني، مني الرجل يكون غليظ أبيض له رائحة كراحة الطلع، طلع الذكر، ذكر النخل. وماء المرأة رقيق أصفر، ماء المرأة رقيق أصفر. قال فأيهما علا أو سبق يكون منه الشبه، يعني إذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة، أو إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه للرجل، وهكذا العكس إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة. فدل هذا الحديث على أن المرأة تحتلم وأنها تنزل كما ينزل الرجل، وكذلك أيضا أنه يجب عليها الغسل إذا احتلمت ورأت الماء، وكذلك أيضا أن شبه المولود بوالديه من سبب ماذا؟ اختلاط ماء الرجل وماء المرأة. قال الحديث 53 بعد 100، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من 4، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث فيه ضعف، فيه مصعب ابن شيبة قال الدارقطني ليس بالقوي ولا بالحافظ، وقال أبو زرعة لا يصح هذا، وضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقال أبو زرعة لم يروى عن عائشة من غير حديث مصعب. فالحديث لا يصح. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من 4، من الجنابة، وهذا صحيح في الأحاديث الصحيحة أن النبي كان يغتسل من الجنابة. ويوم الجمعة قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاغتسال يوم الجمعة، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وأما من الحجامة فهذا لم يثبت، وكذلك من غسل الميت كذلك على الصحيح أنه مستحب وليس بواجب. قال الحديث 54 بعد 100 عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة ابن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. نعم، أصل الحديث في الصحيحين لما قبض على ثمامة، وهو ثمام بن أثال وكان سيد أهل اليمامة، أخذه بعض خيل النبي عليه الصلاة والسلام فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربطه وسلم في سارية من سواري المسجد، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول فقال له ما لك، ما عندك يا ثمامة؟ فقال له عندي إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت من المال فسل ما شئت. تركه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، وهو يقول ما عندك يا ثمامة، ويرد عليه بنفس الجواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث أطلقوا ثمامة، فأطلقوه من قيده فذهب مباشرة إلى نخل بجانب المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه. فالشاهد أن الحديث الصحيحين أنه اغتسل من نفسه، ذهب من نفسه فاغتسل، وفي خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل. فاستدل به بعض أهل العلم على وجوب الغسل على الكافر إذا أراد أن يسلم أنه يغتسل، أنه يغتسل. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل أنه يجب الغسل على الكافر إذا أسلم، واستدل بهذا الحديث وما كان مثله من مما ورد في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من اغتسل من أسلم أن يغتسل في حديث آخر، فقالوا يجب على من أسلم أن يغتسل. ومن أهل العلم من حمل هذا الأمر على الاستحباب، أنه ليس بواجب وإنما من باب الاستحباب أن يغتسل، لأن كثيرا ممن أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. ولو كان الغسل واجب، إذا كان الغسل واجبا عند أول الإسلام لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان ولكان من الأمور التي ينبغي البدء بها لمن أراد أن يسلم، لكن ما جاء في الأحاديث أن من أسلم يجب عليه أن يغتسل ثم يتشهد، فدل هذا على أنه لا يجب، وإنما هذا على سبيل الاستحباب، وهذا هو الصحيح أن الغسل لما على من أسلم هو مستحب وليس بواجب، إلا إذا كان قد ارتكب شيئا قبل إسلامه مما يوجب الغسل، كأن يكون على جنابة، فهنا يجب، هنا يجب عليه أن يغتسل لأجل رفع هذه الجنابة. وأما إن لم يكن على جنابة فلا يجب عليه بل يستحب. قال الحديث 55 بعد 100، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، لأن من علامات البلوغ الاحتلام، فقول على كل محتلم يعني على كل بالغ، وليس المراد على كل محتلم أي من عليه ماذا؟ غسل جنابة بسبب الاحتلام. فدل الحديث على وجوب غسل الجمعة، على وجوب غسل الجمعة، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث، ومن حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فغسل الجمعة واجب على كل بالغ، عليه أن يغتسل يوم الجمعة، لكن غسل الجمعة معلق بمجيء الجمعة، يعني من أراد أن يأتي الجمعة فعليه أن يغتسل، أما من كان ليس من أهل صلاة الجمعة ليس عليه غسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. مفهومه أن من لم يأتي، كأن يكون إنسان مريض أو يكون مسافر أو نحو ذلك من الأعذار، كذلك المرأة وهكذا الصبي، هؤلاء لا يجب عليهم الغسل لأنه لا يجب عليهم الجمعة. نعم، وإن كان جمهور أهل العلم على استحباب غسل الجمعة، واستدلوا بالحديث المذكور بعد هذا. قال الحديث 56 بعد 100، وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. نعم، هذا الحديث استدل به من قال باستحباب غسل الجمعة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني يكفي، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ليس بواجب لكن هو الأحسن والأفضل، فدل هذا على أن الغسل ليس بواجب، فقالوا إذن يستحب الغسل يوم الجمعة ولا يجب. وهذا الحديث يعني روي موصولا من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة، من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورواه سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد عن قتادة عن الحسن لم يذكر سمرة، يعني روياه موصولا مرسلا من قول الحسن عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر سمرة، هكذا قال الإمام البخاري رحمه الله كما في علل الترمذي. وعلى رواية ذكر سمرة، فسمرة فالحسن مدلس، الحسن مدلس وقد رواه بالعنعنة، ولهذا قال الدارقطني في العلل المحفوظ ما رواه شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، لكن الحسن مدلس وقد عنعن. نعم. وأيضا في سماع الحسن عن سمرة اختلاف عند أهل الحديث، فمن أهل العلم من يقول إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، لأنه هو الذي صرح فيه بالسمع، هو في البخاري أنه قال سمعت سمرة يقول، وأما غيره من الأحاديث فلم يسمعها منه. وبهذا قال الإمام النسائي رحمه الله، وهو قول الدارقطني أيضا، أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أنه سمع منه غير حديث العقيقة كالبخاري ومن المديني، لكن الحسن مدلس ولم يصرح بالتحديث إلا في روايته عن سمرة في حديث العقيقة، ولهذا يبقى غيرها من الأحاديث الأصل فيها التوقف حتى يصرح بالتحديث. ولهذا فهذا الحديث كما سمعتم يعني لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي فيها الأمر بالغسل يوم الجمعة، كحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر كذلك، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. طيب، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.